السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من بعد شيخ
حياكم الله. نعم
أنتم
وقفتم عند
نعم المسألة السادسة.
السادسة هي المتقدمين.
نعم.
ها؟
نعم نعم شيخنا.
نعم.
لعلي أقرأ عليكم حفظكم الله.
طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فقد وصلنا إلى المسألة السادسة من مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام والمسلمين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ودرس هذا اليوم مع شيخنا الفاضل ولأول مرة جزاه الله خيرا الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري متع الله بجهوده. فمرحبا بكم شيخنا.
حياكم الله. مرحبا.
الله يحييكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الاحتجاج بالمتقدمين كقوله قال فما بال القرون الأولى، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. انتهت.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، ونزولا عند رغبة الإخوة في المشاركة شرحا لبعض مسائل كتاب مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فأقول أيها الإخوة في هذه المسألة، المسألة السادسة في الاحتجاج بالمتقدمين، ومسائل الجاهلية قد عنون لها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابين والأميين. وهذه المسائل من الأمور المهمة أن يعرفها المسلم الموحد ليتجنب الوقوع فيها، وموافقة أهل الجاهلية ممن حاد عن طريق الله القويم وصراطه المستقيم، فيحذر من ذلك كل الحذر، ويجتهد كل الاجتهاد في الابتعاد عن الوقوع في هذه المسائل أو في بعضها. وهذا من رحمة الله جل وعز بأمته، ومن رأفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمته. أقول هذا من رحمة الله جل وعلا بخلقه، ومن رأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، ثم هو من حرص أهل العلم رحمهم الله تعالى على إيضاح السبيل والطريق القويم مع بيانهم الباطل على وجه التفصيل. ومن المهم جدا أن نعرف بين يدي هذه المسألة شرحا وتقريرا لما تقدم ذكره قبل، أن هذه الجهود التي يبذلها علماء أهل الحق والسنة في بيانهم الحق المفصل والباطل المفصل، إنما يخرجون بذلك من نصوص الوحيين واقتفاء لهدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله بكلام نفيس بديع مختصر وجيز جامع في كتابه العظيم الفوائد، مبينا رحمه الله تعالى أجناس وأقسام الناس في معرفة الحق والباطل، عند قول الله جل وعز: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أو عند قول الله جل وعز: ولتستبين سبيل المجرمين. أبان هناك رحمه الله، وأنا أذكر قوله يعني ليس نصا وإنما هو بالمعنى أو قريب منه، فأقول ذكر هناك رحمه الله أن أقسام الناس وأجناسهم في معرفة الحق والباطل إلى أربعة أقسام: قسم عرفوا الحق بالتفصيل والباطل بالتفصيل، قال: وهؤلاء يعلم الخلق. وقسم عرفوا الحق بالتفصيل والباطل بالإجمال، وقسم عرفوا الحق بالإجمال والباطل بالتفصيل، وقسم عرفوا الحق بالإجمال والباطل بالإجمال. وبين رحمه الله أن العلماء الذين يستفتون ويصدر عنهم هم أهل القسم الأول فقط، قال: وأهل القسم الأول هم الذين وفقوا وساروا على منهج الكتاب والسنة أو على نصوص الكتاب والسنة، فإن الله قد أبان طريق الجنة مفصلا وأبان طريق النار مفصلا، ففيه يعني في الكتاب فيه البيان المفصل في طريق الجنة وهذا هو الحق، وفيه البيان المفصل لطريق النار وهذا هو الباطل، وكذلك جاءت به نصوص السنة كذلك. فالمستمسكون بالطريق الأولى والمنهج الأول هم الذين صاروا على نصوص الوحيين وطريقة الوحيين، ولذلك هم أعلم الخلق، ولما كانوا كذلك فلا يصدر إلا عنهم. وبناء على هذا فإن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في عرضه لهذه المسائل العظيمة والكثيرة ومن بيانه للباطل المفصل ليعلم أهل الحق الحق مفصلا والباطل مفصلا، هذه تقدمة وتوطئة لمعرفة مناهج أهل العلم من أهل الحق في بيانهم للحق وردهم للباطل. فقوله رحمه الله في المسألة السادسة: الاحتجاج بالمتقدمين كقوله قال: فما بال القرون الأولى، وقوله: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. يريد رحمه الله أن من مسائل الجاهلية التي صاروا عليها ورد الحق الذي جاءتهم به الرسل وجاءهم به رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا بدعوة التوحيد الصافية النقية، كما في قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا ما جاءتهم الرسل بالبينات والبراهين الساطعات والحق الذي لا مرية فيه ولا غضاضة، احتج أولئك أهل الجاهلية بما كان عليه أهل القرون السابقة السالفة من آبائهم أو أجدادهم أو نحوهم، احتجوا على رد الحق لآبائهم وبما كانوا عليه من غير تحكيم للعقل الراجح الناصح ومن غير أخذ بالدليل الصحيح الصريح. وقد ذكر مثلا رضي الله عنه ورحمه عن الإمام محمد بن الوهاب في الآية الأولى، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى قومه ودعاهم إلى التوحيد والإيمان بالله جل وعز احتج أهل الجاهلية ومنهم فرعون وهو رأسهم في هذه الآية العظيمة، الواردة في سورة طه بقوله قال فما بال القرون الأولى، وهي آية عظيمة ساقها الله جل وعلا ليبطل بها تلك الدعوة. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم. فالله جل وعلا قد أبطل هذه المقولة على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام موسى في هذه الحجج البارعة الساطعة النيرة. ففرعون ومن معه أرادوا بهذه الآية أن يحتجوا على ما هم عليه من باطل وكفر، أنهم مسبوقون إلى هذا الكفر من كفرة سابقين. ولا شك أن هذا الاحتجاج احتجاج باطل واهن، وهي حجة جاحظة. وهكذا حالهم، حال أهل الباطل قديما وحديثا، أن يحتجوا بما كان عليه أسلافهم دون النظر إلى ما كان عليه أسلافهم، هل هم على الحق أم هم على الباطل، ودون النظر إلى حجة المصلح الصالح الذي جاءهم بالحق والبينات. هذه سنة متبعة وجادة مسلوكة عند هؤلاء أعني أهل الجاهلية والباطل، فتجدهم يتواردون على هذه الأجوبة وهذه الحجج في رد الحق، كما فعل قوم نوح مع نوح عليه الصلاة والسلام لما جاءهم بالحق من عند الله جل وعلا، قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فرد الحق الذي جاءهم والتوحيد الخالص الذي جاءهم به بما كان عليه آباؤهم ظنا منهم أنه الحق أو معرفة منهم أنه باطل، ولكن معارض للحق وقبول الحق احتجوا بهذا الباطل. فإذا ما كان آباؤهم على الحق في ظنهم أو أنهم مصيبون في ظنهم واعتقادهم، دل هذا وبالضرورة أن يكون ما جاءتهم به الأنبياء من نوح أو موسى أو غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل أن يكون ذلك هو الباطل، بل هو عين الباطل في نظرهم. والسبب في بطلانه ومخالفته لما كان عليه آباؤهم، والمخالفة لما كان عليه آباؤهم وما أشبه الليلة بالبارحة. فقد فعل أهل الباطل من الجاهلية كذلك الفعل مع رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. ما سمعنا بهذا، أي بالذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في الملة الآخرة، يعني في ملة آبائنا وأجدادنا، إن هذا إلا اختلاق، يعني كذب مختلق مصنوع موضوع. فاستسهلوا رد الحق والهدى الذي جاءهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كذب وباطل، فاحتجوا على رد الحق الذي جاءت بهم الرسل بما كان عليه أسلافهم. ما الذي كان عليه أسلافهم؟ كانوا على عبادة غير الله، من عبادة الأوثان والتقرب إليها، وعبادة الجن والأشجار والأحجار وغير ذلك من عبادة الأوثان. مع أننا لو نظرنا في آبائهم الصالحين المصلحين ممن تقدمهم، لوجدنا أن من آبائهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وغيرهم من الأنبياء الذين جاءوا بدعوة التوحيد والحق. وعلى كل حال، مدار حجة القوم قديما وحديثا ولكل قوم وارد، رد الحق بمثل هذه الحجج الواهية الباطلة الواهنة، ظنا منهم أن هذا رد مقبول أو رد راجح مدعم بالدليل، وهيهات أن يكون هذا الأمر الذي يستدلوا به أو يستدلون به دليلا. إذن هي سنة متبعة وجادة مسلوكة عند أهل الباطل، وكما قلت لكل قوم وارث، ولا زالت الناس من أهل الأهواء يردون دعوة الحق والسنة لأن ما يأتي به هؤلاء مخالف لما عليه آباؤهم وأجدادهم وما أدركوا عليه أسلافهم. والواجب على أهل الحق، على الناس عموما والعقلاء، أن يتأملوا في هذه الحجج التي جاءتهم بها الرسل، ويقارنوا بين ما هم عليه وبين ما جاءتهم به الرسل وما كان عليه آباؤهم من فعل وأفعال أو اعتقادات ونحوها، فيميزوا بين الحق والباطل، ويدركوا صواب هذه الدعوة وصدقها من بطلان وانحراف ما كان عليه آباؤهم. فالعاقل الحصيف يبحث عن النجاة والسعادة، لا يبحث عن الهلاك والإهلاك. ولما احتجوا بمثل هذه الحجج، أغلقوا على أنفسهم كل الأبواب، وركبهم الهوى، وأصم آذانهم وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق والقول به والانصياع له، فصاروا يردون كل حق جاءتهم به الأنبياء والرسل. ومن باب أولى أن يرد أتباعهم وأذنابهم ما يأتي به أتباع الأنبياء وأتباع الرسل، بخاصة ما يأتي به أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله لا يقبل من الناس دينا غير دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولا شك أن هذا الفعل وهذا الصنيع، أعني رد الحق بمثل هذه الحجة، كما قلنا وقررنا أنها حجة باطلة ومسألة عاطلة، لا يجوز الاقتسام إليها والاحتجاج بها في رد الحق الذي يقرر في نصوص الوحيين. وكما قلت لكل قوم وارد، ولا زالت الناس من أهل الأهواء أو أهل الشرك يردون الحق الذي يأتي به أهل الحق من الدعوة إلى التوحيد والاعتصام بالسنة وصدق اللجوء إلى الله جل وعلا ودعائه في السراء والضراء دون ما سواه يردون ذلك إلى احتجاجات باطلة وأقوال عاطلة، منها الاحتجاج بما كان عليه الأسلاف، فلا عبرة بما كانت عليه الناس ولو كانوا كفر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. العبرة والقياس، العبرة أن يقاس الناس بما جاء به الرسول باتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا واعتقادا، فإنه المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به من هدي فهو خير ولا شك في ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما جاء به صواب فهو حق ونحن مأمورون باتباعه، ولم يأمرنا الله جل وعلا بالاحتجاج والاتكال إلى ما كان عليه الآباء والأجداد، بل ما ذكر هذا إلا في مقام وسياق الذم واحتجاج من لا حجة له وتعلق ما لا دليل له. ويكفي في وهائه أن أسلاف من يقول هذا القول هم من يعادي أهل الحق من الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم. والمتأمل في أحوال كثير من الناس كما قلت اليوم يجد أن الفرق والبون شاسع بين دعاوى كثير من الناس من أنهم محبون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن في حقيقة أفعالهم مخالفون، بل في أقوالهم أيضا مخالفون مناهضون للحق والتوحيد الذي جاء به. ولهذا نجد أن من أهل العلم من نص وأبان وأوضح على أن هذه الدعاوى وهي المحبة غير الموافقة للهدي النبوي مردودة غير مقبولة، ولا يمكن أن تكون دليلا من غير برهان يأتي به العبد. ولهذا كما قلت نص بعض أهل العلم على ذلك، ومنهم الإمام الحسن البصري رحمه الله حيث قال كما في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد السفارين رحمه الله نقل هناك عن الإمام الحسن أنه قال: يا ابن آدم لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع آثارهم. أقول أيها الإخوة، قوله لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن وفي معرض رده على من يحتج بهذا الحديث العظيم ويغتر به وهو في أفعاله وأقواله بل واعتقاداته مخالف لمن يحبهم أو يدعي محبتهم، فهو بهذا لا يرد الحديث، وإنما يريد أن يبين أن هذه الدعوة باطلة. قال رحمه الله: يا ابن آدم لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب، إنه من أحب قوما اتبع آثارهم، ولن تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتصبح وتمسي وأنت على منهاجهم حريصا على أن تسلو أن تكون منهم فتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم، وإن كنت مقصرا في العمل فإن ملاك الأمر أن تكون على استقامة. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المرجية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم لأنهم خالفوهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقهم فصار موردهم النار، نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. ولهذا قال الإمام بلال بن سعد رحمه الله كما في ترجمته من تهذيب الكمال: لا تكن وليا لله في العلانية وعدوه في السر. وكيف يكون الإنسان عدوا في السر؟ يكون عدوا في السر بأن يعتقد أو أن يفعل أو أن يقول ما لا يظهر. فهم يظهرون المحبة ويدعونها ولكنهم على خلاف هديه، فيبتدعون في دين الله ويأتون بالموبقات والمهلكات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم محبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا واعتقادا، وأن يقبضنا غير مفتونين، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا، وتفضلتم به في معازيم حسناتكم.
آمين وإياكم.
أحببتم شيخنا حفظكم الله أن نضيف مسألة أخرى إلا فتحنا باب الأسئلة.
طيب أنا إذا عندكم سؤال يسير أو أسئلة يسيرة، لأن عندي موعد الآن وعندي درس ثالث، فأنا يعني إذا عندكم شيء تعجلون به. نعم، أما مسألة جديدة الظاهر ما يقين المقام، لأن الإخوان الذين لهم موعد أيضا معكم الآن هم على الباب يدقون الباب.
أحسن الله إليكم.
إذا عندكم سؤال يتعلق بالمسألة. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم: هل المحتج بما عليه أسلافه من الضالين المضلين سواء احتج بما عليه من الشرك أو البدعة مع إعراضه عن الناصحين له يحكم عليه بمقتضى ضلاله؟
نعم، يعني هل يحكم عليه بمقتضى ضلاله؟ على كل حال الأحكام المتعلقة بالأفراد والمعينين لا يخفى عليكم أن أهل العلم من أهل السنة هم أهل حق وعلم وعدل، وقاموا على الحق المفصل والعدل المفصل. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله في كتابه قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة: الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج إلى علم مفصل وعدل مفصل، علم في مفصل في أقواله وأفعاله إلى آخره، وعدل في أخذه ومنعه وإعطائه وفي غضبه ورضاه، وبالجملة يحتاج إلى علم مفصل وعدل مفصل، وبقدر بعده عنهما يكون بعده عن الصراط المستقيم، أو كما قال رحمه الله: الذي يخالف الحق سواء كان شركا كما ذكر السائل أو بدعة ينظر في أمره ويناصح ويعرف بالباطل الذي هو عليه، إن كان شركا لا بد أن يكون كذلك، لا أنها ظنية في ظن الناصح أنها من الشرك وليست كذلك، لأن ثمة أمور قد ينظر إليها بعض الناس إلى أنها من الشرك وليست كذلك، قد تكون وسائل أو ذرائع أو نحو ذلك، أو صور من البدع وليست هي من الشرك ونحو ذلك، فلا بد أن تقرر أن هذه المسألة شركية أو بدعية لا خلاف فيها ولا 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 شبهة فيها عنده، يقرر ويعرف ويبين له، فإن أصر بعد ذلك وعاند وكابر فيرفع أمره إلى أهل العلم لينظروا في 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 هذه المسألة، فيحكم عليه بما يتناسب معه الحال، لأننا لا نريد أن يعني بعض الناس يفتح الباب على مصراعي ولا نغلق، لا نغلق ولا نفتح، ليس لنا هذا الأمر، لأن هذه أحكام شرعية يترتب عليها أحكام وترتب عليها أمور كثيرة سواء في الدنيا أو في الآخرة، كل بحسبه. فلا ينبغي أن يجازف الناس والإخوان أو الطلاب إلى الأحكام على الأشخاص ما لم تقم يعني تستوفى الأمور من جميع جوانبها وينظر فيها إلى أهل العلم. فلعل الإخوة أو بعض الناس يظنون أن هذه وجهة نظر حقيقية، وعند سؤال أهل العلم والتأمل معهم ومدارسة المسألة يظهر أن الأمر ليس كذلك، فقد يظهر له أهل العلم أمرا قد خفي عليه. على كل حال هذا مختصرا ما يتعلق بالمسألة، والله أعلى وأعلم.
السلام عليكم.
وإليكم.
يقول السائل: هل من ثابت أو ثوابت في الاستدلال بما كان عليه السلف، وذلك حيث نجد في القرآن والسنة نصوص تضم الاستدلال بما كان عليه السلف، ونصوص تحث على اتباع السلف وأن قولهم حجة؟
لا شك أن الاستدلال بما كان عليه الأسلاف في مقام رد الباطل هذا الذي جاء به الذم في نصوص الوحيين كما مر معنا في هذه المسألة، فلا يرد الحق بمثل هذا. أما الاستدلال بما كان عليه السلف وعلى صواب ما هم عليه لأنهم موافقون للحق متبعون له، وهذا ليس المعنى به كل معني به كل أحد، إنما سلف الأمة الصالح ممن تبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ونحن مأمورون باتباعهم لا لأن لقصر علومنا وجهلنا، هذا أمر لا شك فيه ويتأكد عند وجوده، لكن الأمر لله ثم لضعف العلوم والمدارك. ونحن ندعو الله جل وعلا في كل صلاة في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. ما الصراط المستقيم؟ أخرج الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله بإسناد حسن أن رجلا أتى إلى أبي العالية الرياحي رحمه الله أحد التابعين وسادات العلماء، قال: ما الصراط المستقيم؟ قال: الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الحسن البصري فقال له: إن أبا العالية يقول الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر. قال: صدق ونصح، صدق ونصح. وعلى هذا كانت العلماء وصارت والآيات في هذا الباب الحادثة والدالة على وجوب اتباع مبنية على هذا الذي ذكرنا، لأنهم موافقون للحق متبعون للحق مدافعون عن الحق ذابون عن الحق وعن أهله. لعل بهذا يكون قد ظهر الجواب. أما الاستدلال وأما ذم الاحتجاج بالسلف لأنهم مناهضون بالحق معارضون له، يستدل به في مقام رد الحق. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يمكن القول بأن الملائكة تعلم أعمال القلوب من حسد وغل وإخلاص وعدم، انطلاقا من قوله تعالى: يعلمون ما تفعلون؟
يعلمون لا يمكن إطلاق هذا، لأن هذا أمر مخصوص بالله جل وعلا في قوله جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو مخصوص به جل وعلا، فهم يعلمون ما تفعلون مما علمهم الله. نعم. يسر لهم معرفته وطرق معرفته، فلا يعلمون إلا ما علمهم الله جل وعلا. يعلمون ما تفعلون، والفعل لا يكون مما حدث به النفس كما في الحديث الصحيح: ما لم تقل أو تعمل، وفي لفظ: أو تفعل، فهذا يخرج. أما ما حدث به النفس فهذا من اختصاص الله جل وعز، ولا يمكن أن يعلموا إلا ما علمهم الله عز وجل إياه، وهذا لا يصدر إلا بعد ولا يمكن أن يكون إلا بعد أن يصدر من العبد، إلا بعد أن يصدر من العبد. وإلا فهذا من علم الغيب من علم الغيب لله جل وعلا، فالله جل وعلا يعلم السر وأخفى. قد أبان الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل كلام عظيم بديع في معنى هذا، في معنى الآية يعلم السر وأخفى، فقال السر ما كان ما تحدثت به النفس ولم تنطق به الشفة، وأخفى من السر أن الله جل وعلا يعلم ما سيحدث به العبد نفسه مما لم يطرق على باله الآن، يعني حالا ما سيرد على قلبه مما سيحدث نفسه به، فهذا أخفى من السر. هذا من خصائص الله جل وعز جل وعلا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه. نعم، نكتفي بهذا، ولعله يكون لقاء آخر إن شاء الله إن تيسر. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيكم ونفع بجهودكم
جميعا، حياكم
الله. الله يحييكم
يا رب. السلام
عليكم. السلام عليكم.